الحمد لله رزقنا الله وإياكم كمال الطهارة وأتحفنا وإياكم بموجبات البشارة. سمعنا البارحة أحكام عن الطهارة التي شرعت لنا في الشريعة المحمدية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، ووجوب غسل النجاسات، ويأتي معنا كيفية غسلها. وأخذ يذكر لنا الآن المعفوات من النجاسات التي عفى الله تبارك وتعالى عنها فلا تمنع صحة الصلاة. من النجاسات ما عفى الله تبارك وتعالى عنه خفف عنه، وقالوا من ذلك ما لا يدركه الطرف. ومعنى ما لا يدركه الطرف الذي لا تدركه يدركه البصر المعتدل، لا يدركه العين، ما لا تدركه عينك لقلته من النجاسات ولو من مغلظ فهو معفو عنه. هذا من المعفوات، وهذا لسعة الشريعة ولصعوبة الاحتراز عن ذلك وقلة الأمر، إلى حد أن البصر والنظر المعتدل لا يراه ولا يبصر إليه، كما ينتقل بواسطة أرجل هذه الحشرات من النجاسة ثم تبرع على ثيابنا، ورجولها مثلا خضراء من النجاسة، أو تبرع على أجسادنا، تبلل أجسادنا فتحس بالبرودة في جسدك، وهي جاءت من فوق بول أو غيره، فهذه نجاسة نظرك ما يدركها، والطرف المعتدل لا يبصرها، فهي معفو عنها وتصح صلاتك بها ولا تمنع صحة الصلاة لأجل العفو. كما ذكرنا البارحة اليسير من الدم، القليل من الدم إذا وقع، هذا من غير المغلظ، اليسير من دم الإنسان ودم الحيوانات غير الكلب والخنزير. أما الكلب والخنزير فلا يعفى عن شيء من دمها سواء كان قليل أو كثير، ولو نقطة واحدة أو بعض قطرة وصلت فيجب تغسيلها سبعا إحداهن بتراب، هذا من الكلب والخنزير. أما الدم من غيرها فيعفى عن القليل منه، القليل من أثر الدم الذي يصيب الإنسان من نفسه أو من حيوان آخر. قالوا ويعفى عن الكثير من الدم إذا خرج من نفسه من جراحات فيه بغير فعله، ولم يزل متصلا بحيث لم ينتقل من مكان إلى مكان آخر في جسده، فإذا انتقل إلى مكان آخر فلا يعفى في المنتقل إلا اليسير فقط. القليل واليسير من الدم هو الذي يعفى عنه في الثوب وفي البدن كذلك. ويذكر مسألة في الإناء وهي في المياه، الماء الذي تتوضأ منه لابد أن يكون طهور، وإذا وقعت فيه النجاسة وهو قليل تنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، لكن يعفى عن الميتة. ومعنى الميتة الحيوان الذي يموت بغير ذكاء شرعية، كل ما لا يذكى ولا يجوز ذبحه، أو كان مما يجوز ذبحه ولكن مات بغير ذكاء شرعية وبغير ذكاء معتبرة في الشرع فهو ميتة. والميتات كلها نجسة إلا ميتة الآدمي وميتة السمك والجراد، فإذا وقعت ميتة غير الآدمي والسمك والجراد في ماء أو في شراب أو في قهوة وغير ذلك من المائعات، نجس ذلك المائع ولو كان كثيرا تغير أو لم يتغير، ونجس الماء ولو إذا كان قليلا. أما الكثير من الماء فلا ينجس إلا بالتغير، نجس الماء إذا كان قليلا، إلا يعفى عن الحيوانات الصغيرة. الحيوانات الصغيرة كل ما لا دم له يسيل، يعني لو شقوا منها عضو وهي حية لا يخرج منها دم، هذا حيوان صغير، لو وقع في قهوة أو في ماء أو في شيء من المائعات لا ينجسها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرشدنا وقال إذا وقع الذباب في ناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، واحد من الجناحين للذباب يحمل مكروبات وموجب مرض، والثاني في مادة تقتل هذه الجراثيم وتداوي هذه العلة. سبحان الله، قال وإنه يتقي بالجناح الذي فيه الداء، حتى لا ترى الذباب يسقط في شيء من الميعات إلا وهو متنكس واقع على جانب، والغالب يكون هذا الجناح الأيسر فيه الداء فيقع عليه ويسقط عليه ويتقي بجناحه الثاني. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس في الإناء، قال الفقهاء وغمسه يؤدي إلى قتله، فأخذوا من ذلك أنه لا ينجس الماء ولا المايع بوقع ميتة فيه إن كانت الميتة صغيرة، والصغيرة ما لا دم له سائل. فجاء النص في الذباب وقاسوا عليه كل ما لا دم له يسيل منه في حالة حياته، قالوا وذلك من الوزغة، ليقولون لها العوام عندنا الضفة، من الوزغة وأقل منها، ما كان من الوزغة وأصغر فهو حيوان لا دم له يسيل، وما كان أكبر منها فله دم يسيل. فإذا وقع في الحيوان مثل الفار، هذا الجرد الفار ونحوه من الحيوانات، كل ما كان أكبر من الوزغة فإنه ينجس الذي يقع فيه من المائعات، وينجس الماء إن كان قليل بمجرد وقوع فيه. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله إلى الطب قبل اكتشافات ما يكتشفون، حتى بدأ بعض الناس يقولون ما حديث الذباب ومن راويه وما أصله، حتى جولهم الكفار ويجدون أن في أحد الجناحين من الجراثيم ومن المكروبات ما يفيد معه ما في الجناح الثاني من مادة، بمجرد ما تصل إلى المايع تذوب فتقتل ما في هذا المايع من المضرات. سبحان، رجعوا بعد ذلك ينكسون رؤوسهم، سبحان الله، تنكس رأسك لاكتشاف كافر، ولا تنكس رأسك لقول سيد المرسلين الطاهر الذي يأتي بالخبر عن الإله الفاطر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو الأحق بالتصديق وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورزقنا وإياكم كمال اتباعه، فإن الله طوى خير الدنيا والآخرة في اتباع النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. يجب أن نعلم حكم هذا. قالوا إل بشرطين، الشرط الأول أن لا يكون بفعل فاعل، فيعفى عن الميتات إذا وقعت في صليط أو وقعت في ماء أو وقعت في عسل مايع أو غيره من المائعات، يعفى عنها إن كانت لا دم لها سائل بشرطين. الشرط الأول لا تكون بفعل فاعل، واحد يشلها بنفسه حط الميتة، فهذا تعمده لذلك قصد فاسد بسببه لا يعفى، فتنجس الماء وينجس هذا المايع إذا كان بنفسه طرحه. فالشرط الأول أن لا تكون بفعل فاعل، وقعت من نفسها، إذا وقع الذباب فينا أحدكم. الشرط الثاني أن لا تغير ما وقعت فيه، أما إذا وقعت وغيرت المايع أو غيرت ذاك الماء بسبب كثرتها فتغير بها فقد نجس وهو نجس. فإذا لم يحصل تغير ولم تكن بفعل فاعل فهي معفو عنها من النجاسات التي يعفى عنها، مراعاة لطفا بالخلق ومراعاة لحاجات الناس. وقال سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلأجل ذلك عفي عما يشق الاحتراز عنه، كل ما يصعب الاحتراز عنه عفى عنه الشارع، وأما أمر تقدر تحترز منه ثم تقول يسر ما هو عسر فهذا هوى وليس بيسر، إنما اليسر ما شرعه الله تبارك وتعالى. فكل ما يتأتى لنا الاحتراز عنه من النجاسات أوجب علينا نحترز عنه، وحرم علينا التضمخ بالنجاسة، قال الفقهاء التضمخ بالنجاسة حرام، ولهذا لا يجوز للإنسان ينجس شيء من جسده ولا ينجس ثوبه، يقول في الغرض ويقول الماء موجود أنا أغسله، وإلا قدنا ناوي يتغسل يخلي النجاسة تنصب فيه أو تنكب فيه، ولا يدخل في النجاسة متعمد ويدحقها مالك، قال قدنا الآن رايح تغسل، وإن كنت رايح تتغسل التضمخ بالنجاسة حرام، فيجب أن تكون على من إنما لحاجة، حاجة أن تزيح نجاسة من مكان إلى مكان، يتنجس بدنك أو يتنجسه ولا شيء عليك في هذا، وروح طهره كما يقول العوام عندنا الماء يطهر الحي والميت، صحيح، ولكن ما يجوز تتعمد أنت النجاسة، احتجت إليها في مثل زراعة أو غيرها تحملها فتتعرض للنجاسة، إن تعرضت لها وأنت في حاجة فلا إثم عليك، وروح طهر نفسك وطهر ثوبك من أجل الصلاة وطهر ما أصاب بدنك. وأما تتقصدها أنت بنفسك بلا حاجة فحرام عليك أن تضمخ ثوبك ولا مجلسك ولا فرشك ولا بدنك بشيء من النجاسات. فدينك دين الطهارة الباطنة والظاهرة، طهر الله قلوبنا وطهر الله أجسادنا، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عباده الصالحين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فجاء العفو في الشريعة عما يشق الاحتراز عنه ويصعب الاحتراز منه، حتى مثل ما يحصل من ونيم الذباب، ما يخرج من الذباب وما يسيل منه من بوله روث في ثوبك أو في على بدنك، هذا مما يشق الاحتراز منه، فلأجل ذلك يعفى عنه. قالوا لو أن شيئا من هذه الخفافيش أو الحيوانات أصبحت تملأ الأماكن بما يخرج منها فشق الاحتراز عفي عن ذلك لأجل المرور عليها ولأجل، ولهذا جاءت في المعفوات عنه طين الشارع. طين الشارع يعني كل ما مر لك، ولو أيضا في البيت، ولو كان في البيت طين الشارع ولو تيقنت نجاستها، بشرط أن لا تتعمدها أنت وأن لا ترى عين نجاسة فتضحك عليها. فإذا لم ترى عين نجاسة ولم تتعمد فلا يضر مرورك في الشارع ولا يضر ما يعلق بثوبك، وخصوصا في مثل أيام البرد يعفى عن أطراف الثياب ما لا يعفى عنه أيام الصيف أيام الحر، لأنه في وقت البرد يحتاج الإنسان إلى أن يسبل ثيابه وإلى أن ينزلها ويغطي نفسه، بخلافه في أيام لا في أيام الصيف، فيعتبر كل شيء بحسب المشقة، والمشقة تجلب التيسير يقول العلماء، المشقة تجلب التيسير، إذا حصلت مشقة في أمر جاء اليسر من الشريعة. وهكذا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فيجب الاحتراز عن كل ما يتأتى الاحتراز عنه من النجاسات، ونعرف هذه المعفوات التي عفى الشارع عنها. نعم، لو كان هذا ونيم الذباب وغيره واقع في الثوب ثم لبسه الإنسان وبدنه رطب من الماء، ولإن كان بسبب وضوء أو بسبب غسل مستحب فلا يضر ذلك لمشقة الاحتراز، وإن كان هكذا تبلل في غير واجب ولا سنة ولبس هذه الثياب فلا صقب وأثر النجاسة انتهى العفو فيها. فلهذا ينبغي أن تراعى المسائل، والمقصد أن الإنسان لا يقصد النجاسة ولا يتساهل بما علم، ثم بعد ذلك لا عليه ولا يوسوس ويظل متتبع لدقائق ويحتمل البعيدة قريبة في هذه الأمور، وينسى احتياطه في المعاملة في الدين، كما بعض الناس يعرف الوسوسة من النجاسات الظاهرة، هذه عنده نجاسة باطنة قاعد يقاطع أرحامه وقد ما يقول شيء ولا يوسوس، يظل إلا بوسوسة يغسل ثوبه ما يكفي ثلاث مرات ولا أربع مرات، يسرف في الإسنجة في الماء إلى غير ذلك، هذا أخبل. ما هكذا الدين، ما الدين وسوسة في النجاسات الظاهرة، هذا فيه عفو كثير من الشارع، لكن روح السد أنت وأقاربك، يدخل شهر رجب وهو مقاطع أحد من أرحامه وظن نفسه طاهر ويمشي ويجي وسوس لنا عند الصلاة عند التكبيرة ولا بنشي من النجاسات، خلها هنا روح سد أنت وأقاربك، هذا هو الدين وهذا هو القرب من ربك سبحانه وتعالى. دين الله ما هو مغالطة ولا ضحك، صف قلبك وطهر محل نظر الرب، وهذا قد جاب لك ربك عفو فيه، حرم عليك إلا قصد النجاسة والتساهل بما تعلمه وكفى، هذا هو الدين، ولا أوجب عليك شيء فوق طاقتك ولا خارج عن حدك ولا فيه مشقة عليك. الحمد لله على الشريعة اللي حملها إلينا النبي محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، قال سبحانه وتعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وضع الله إصرنا المشقة والثقال علينا والأغلال بالتكاليف الشديدة وضعها لنا على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم ارزقنا الإيمان به، ارزقنا تعزيره، معنى تعزيره تعظيمه وتوقيره، نعظمه صلى الله وسلم عليه وعلى آله، نفرح بذكره، نفرح بذكرى إسرائه ومعراجه، نفرح بذكرى سيرته وأخلاقه وأوصافه وشمائله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وننصره، ننصره بأنفسنا، ننصره بأموالنا، ننصره في أولادنا، ننصره في بيوتنا، ننصره في شوارعنا، ننصر النبي محمد، معنى ننصره نطبق أمره. عندك أولاد مرهم بالصلاة وهم أبناء 7، ضربهم على تركها وهم أبناء 10، اربطهم بالطاعة، أعلق قلوبهم بالخير، نق قلوبهم عن البغضة والشحنة. قل يا أولادي الطريقة المباركة اللي تنفعكم في الدنيا والآخرة كذا، تسعدوا فيها في طريق النبي محمد. خلوا ما يطرى عليكم من كلام فلان وفلتان وعلان، وما يجي من هنا ومن هناك مما يغر الصدور أو يزين لهم المحرمات أو يقطعهم عن المجالس الخير وعن مجالس الخيرات. رب أولادك، هذا دين الله تبارك وتعالى، وأنت تكون بذلك ناصر للنبي محمد، تنصره في أولادك، تنصره في أسرتك، تنهاهم عما نهى وتأمرهم بما أمر. فالذين آمنوا به وعزروا ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، أي السعداء في الدنيا والآخرة، الفلاح والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة، أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين، وهب لنا ما وهبته للمفلحين، أكرمنا بما أكرمت به المفلحين في كل حال في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. بل ما لا نفس له سائلة، يعني لا دم له يسيل في إذا شق من عضو حال الحياة، إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. والحيوان كل طاهر، معني ما دام حي إلا الكلب والخنزير. خلق الله تعالى الأشياء على الطهارة، لهذا يقولون الأصل الطهارة، ولا نحكم بنجاسة شيء إلا إن ورد الشرع بأنه نجس، ثم لا نحكم بتنجس شيء من الطاهرات إلا إن تيقنا تنجسه، وإذا شككنا هل تنجس أو لا فلا يضر الشك. يقول الفقهاء لا ننجس بالشك، كما لا ننقض الوضوء بالشك. هو تيقن أنه توضى وبعدين شك، ما أدري انتقض وضوئي أو ما انتقض، وما ننقض بالشك، ما ننقض بالشك. بخلاف لو انعكست المسألة، تيقن أنه أحدث، قال أنا دخلت الطهارة، دخلت الحمام وبلت، عمل ناقض الوضوء، لكن بعدين ما أدري توضيت وما توضيت، قلنا ماشي وضوء بالشك، كما لا نقض بالشك لا وضوء بالشك، رحت وض، لأنك تيقنت الحدث. وكذلك إذا كان يتيقن أنه متوضي ولكن شك هل أحدث أو ما أحدث، فلا يضر الشك ولا ننجس بالشك. هذا المكان يمكن تنجس، هذا المكان يمكن شيء حصل فيه، دخلوا العيال هنا يمكن بالوا، هذا الشكوك كلها ما تضر، ولا ننجس بالشك إلا أن تيقنت وشفت بنفسك. وقد عفى الشارع عن هذا، لذا لما جاء بعض أكابر العلماء، جاء من حريضة الإمام أحمد بن حسن العطاس، وجاء إلى عيديد في بيت الإمام محمد بن حسن عيديد، توضأ ودخل إلى مكان غرفة عندهم ودخل يصلي، قالوا له المكان هذا تمشي عليه وتصلي فيه إلا معد لتربية الأولاد، أولاد الحب محمد بن حسن يتربون هنا. قال حتى أولاد عيديد كله، لو كان أولاد عيديد كلهم يتربون في ذا المكان فصلي فيه، ليه في شيء قدامي نجاسة شفتها تعمدتها؟ قال ما يضر ولا يضر، شريعة الله واسعة، حتى عيال عيديد كلهم يتربون في ذا المكان ما يضر، وإن كان الصبيان يكثر منهم البول ويكثر منهم أن يخرجوا الأوساخ، ولكن ما يضر إلا إن نظرت بعيني أو تقصدت النجاسة. وورعهم واحتياطا ما هو هنا، يعرفون الورع عند الدينار والدرهم وعند أكل اللقمة، ما يأكلون إلا الحلال، هذا الورع الحقيقي. أما البسبسة والوسوسة في هذه الظواهر ما تنفع عند الإنسان، تعرف صدقه مع الله تعالى بورعه في الدنانير والدراهم وفي معاملات الخلق كيف حاله، كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام لهم عبادات ولهم طاعات وقيام بالليل حتى. قال وهم ممن يدخل النار يوم اليوم. أوف لما يرث قال كانوا إذا بدا لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه. يثبون أي شيء يظهر من الدنيا يلهفه ولا يتفكر حلال حرام من طريق صحيحة من طريق باطلة منين جاء. القصد أن يبدر شيء إذا بدر هته ولا عاد يبالي. هذا يكون من آل النار ولو كان ظاهره قائم في الليل ولو كان ظاهره عابد كبير، لأن قلبه خالي من حقائق الإيمان من حقائق الورع. هكذا مشى بعض العارفين يرد تمرة منين جاء من بغداد إلى البصرة، مسافة طويلة عريضة. وصل هناك لما وصل قال هذا جراب تمرة اشتريته، لكن لما وقفت على البياع كنت قلب التمر، فحمل التمرة أنظرها ووضعتها من دون ما تدخل في الوزن، ما دخلت في الكيل. فذي الحين ذا الجراب وسط تمرة ما هي لي، ومن أين جيبها يوم القيامة إذا جاء صاحبها يطالب بها تقع لي فضيحة؟ قال يا ذا شوف التمرة واحدة من تمراتك في الكيسة والعدنا داري وين هي، وذا الحين شل تمر، التمر اللي تبغى من هذا خذ تمرة مقابل تمرة. وقال تمرة مسامحك فيها؟ قال أنا قديتك من بلاد كذا تجي بلاد هكذا. قال لأنك لو نبئت بها في القيامة وانت حريص صحيح على الحسنات عاد بتقع مسامحة سهلة، بعدين بتقول هاتوا بتعجبك تشيلي حسنات وصلوات وإلا طاعات بتقول هاتوها بتشلون، وإلا شيء عليك سيئات بتحطونها علي. فأنا جيتك من أجل هذا. فرجع يسافر في رد تمرة واحدة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أو لأهل العقول والفهم عن الله وعن رسوله والمستعدون لدار المصير والآخرة. قال فإن والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير. قالوا ما دام الحيوان حي فهو طاهر، جميع الأشياء الأصل فيها الطهارة، الجمادات والحيوانات والنباتات الأصل فيها الطهارة، إلا ما ورد الشارع، ما ورد الشرع بنجاسته وأنه نجس فيستثنى عند ذلك. من هنا قالوا الأصل الطهارة، الأصل الطهارة. فإذا شككنا تنجس شيء أو لم يتنجس لا ننجس بشك ولا يضر هذا الشك. هكذا وسع الله تبارك وتعالى علينا. ولهذا توضأ سيدنا عمر بن الخطاب من جرة لنصرانية، جرة لنصرانية قالوا توضأ بها لأنه ما يتيقن أنها نجسة ولا أن فيها النجاسة، وورد على بعض المياه فأخذ يتوضأ. قالوا هذا الماء قد ترد عليه الكلاب تشرب منه. قال ذهبت بما ولغت في بطونها وما بقي فهو لنا طهور، يعني هذا ماء كثير ما يتنجس ببلوغ القلب. قالها الذي قد ولغته شربته قد في بطونها ذهبت به، الباقي لنا طهور لأنه ما تغير بسببها وهو ماء كثير. فلأجل ذلك مشوا على هذا القدم، لكن روح بعدين يشوفوا كيف هو في دنانيره ودراهمه في معاملاته، ما يجيب ذا الكلام دقيق وحريص. حتى قالت له مرة زوجته نريد حلوى، قالها بأجيب لكم حلوى ولكني مشغول، لا أحوال المسلمين وأنا قد ولدت الأمانة وقعت أمير عليهم، فأنا إذا رحت اشتغل من شان أجيب لكم حق الحلوى بأضيع بعض الواجبات علي نحو الأم، فأنا مشغول والعادة إذا فتح الله علي وجالي أمر مرة نشتري لكم حلوى. مرت فترة طويلة تشتاق الحلوى، ما رضي عمر بن الخطاب يجيب حلوى متفرغ. قال أنا ليس لي في بيت المال إلا مقدار النفقة، أشتري حلوى من بيت المال مقدار النفقة بس، فمقدار النفقة قدرنا حنا نأخذه والباقي لا، أنا متفرغ بروح بشتغل وبشتري لكم حلوى ولا بأخذ شيء من بيت المال. جلس طال الوقت عليها، اقتصدت في النفقة، قصرت من النفقة قصرت حتى حصلت درهم، درهمين خرجته. قالت أي هذا الدرهم اشتر لنا الحلو، ما شاء الله من أين لك هذا الدرهم؟ قالت بطيت علينا فقصرنا على أنفسنا في النفقة واقتصدنا وفضل هذا. قال أوه عمر بن الخطاب لو من حين تولى يأخذ زيادة على حاجته، هذا الدرهم زايد على الحاجة، وليش نحن نأخذ من بيت المال زايد على الحاجة؟ هاتي الدرهم نرد لبيت المال والنفقة من الشهر الآتي ناقص درهم، نقص هذا الدرهم لأنه زايد، تبين أنه زايد كان بيكفينا النفقة من دون هذا الدرهم. فالحين عرفنا أن كنا نأخذ زايد، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا بغوا يشتريهم الحلوى، نقصوا عليهم الدرهم من كل شهر. جاءتها هدية من مرة الهرمزان بعض الزعماء الكفار، ولما وصلت قال منين هذا؟ قالت هدية. ليش هدية؟ تعرفينها من أول؟ بينش وبينها معاملة؟ لا، لأنك زوجة أمير المؤمنين. ما دخل عليك هذا إلا من باب إمارة المؤمنين، فهو حق المؤمنين. منين انت بينش وبينها معاملة؟ قالت لا، تعرفينها من أول؟ قالت عجيب، منين تهدي لي؟ لأنك زوجة أمير المؤمنين. ما وصلنا لهذا إلا من قد الإمارة، حق المؤمنين، حق المؤمنين. هديها، هدي حق المؤمنين، وشلوا عليها وحطوا في بيت المال. قال لا، حق المؤمنين، ما هو حقنا، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكنه تربية محمد صلى الله عليه وسلم، مشى على هذا الطريقة. وفي الماء هناك توضى من جرة نصرانية، وقال الكلاب ذهبت بمولات ولا وسوس. فجاءوا بعض الناس، هذا كان يقولهم الحب علي، يجيب قال يركز لنا وسوسه، اذا قمنا بنصلي بس بس بس، ولا عند الوضوء اذا قربوا له الصحفه ما عاد شي وسوسه. قال هات الوسوسه هنا، اما اذا قربوا لك الصحفه يعني الاناء، كان ياكلون في الصحاف. قال اذا اكلوا قربوا له صحفه راحت الوسوسه كلها، بسم الله ياكلوا بس، ولا عاد يبالي من اين هو. فهكذا طريقه الصالحين، يحتاطون فيما امرهم الله الاحتياط فيه، ويقبلون عفو الله فيما عفى عنهم جل جلاله. بل وما تولد منهما أو من أحدهما من الكلب أو الخنزير، فالحيوانات كلها طاهرة إلا ما جاء الشرع بنجاسته، وهو الكلب والخنزير. وإذا ماتت فإن الميتات نجسة، والميت كل حيوان زالت حياته بغير ذكاة شرعية، فالميتات كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي. أما الآدمي فللتكريم، وقول الله ولقد كرمنا بني آدم. وأما السمك والجراد فللإباحة، في قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان. قال أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. هذا يقولوا له عندنا العوام البودم، هذا الطحال مع الكبد، دم منعقد من الدم، في دم كثير، ولكن يجوز أكله، هو حلال. فأحلت لنا ميتتان ودمان هذا الدم، وكذلك السمك والجراد. ما حد يذبح سمكة ولا حد يذبح جراد، أو هذا اللي يكذبون على الناس ويجيبون لهم دجاج من بعض بلاد الكفر يكتبون عليه ذبح على الطريقة الإسلامية، بغوهم يجيبون فلوسهم يأكلون فلوسهم يضحكون عليهم. قد جابوا لنا مرة تونة وكتبوا عليها ذبح على الطريقة الإسلامية، فحد يذبح التونة وحد يذبح السمك، لكن من شان تعرف أنهم كذابين، يا تعرف أنه ما قصدهم إلا فلوس المسلمين. فأنت احتط لدينك، أنت كان قد أكلب بغير دجاج، شوف لك دجاج من اللي يجي حي هذا ذبحه، ويذبحونه قدامك ويذبحونه في بلادك مسلمين وروح كله. وأما تعتمد على ما يأتي من الخارج الشبهة قوية ويكون إلى الحرمة أقرب، فاحتط في مثل هذه الأشياء، ولا تأكل بيتك ولا أهل بيتك حرام. كانوا الصالحين إذا سرح الرجل من البيت، الأم تقول له، زوجة تقول له، البنت تقول له، بنته هذا واخته تقول له، اسمع شوف أي شيء بنقدر نصبر عليه، الجوع والظما والعري إلا النار ما نقدر نصبر عليه، فإن بتدخل بيتنا شيء في شبهة عليك الأثم، نحن خرجنا من الإثم، من فضلك لا تدخل شيء بيتنا مشبوه، إن بتجيب لنا حلال خالص وإلا ما بغينا شيء. نقدر نصبر على الجوع، نقدر نصبر على الظما، نقدر نصبر على العري، لكن النار ما فينا صبر عليها. يخرج الرجال وقد أثاروا فيه الورع، أثاروا فيه الاحتياط هكذا. والحين إيش الوصايات حق آل الدار إذا بيخرج الرجال؟ الهت هت هت هت، ومن ذيك ولا هم مبالين من حل ولا حرمة، عاد هلا يوصي ولده بالعكس، علمه الأخلاق السيئة، زبالة تخلي حد يزيد عليك، نضربك ضرب أبوه، ضملت الله الله، يعلمه المضاربات، يعلمه المزاعطات، هذه الوصايا انقلبت على الناس، كانت وصايا خير، جابوا وصايا شر الحين والعياذ بالله، لأنه كان شيوخهم أولياء وأخيار، الحين حد شيخه تلفزيون، حد شيخه مجلة، حد شيخه رعاع من الشارع يسمع كلامهم يمشي قفام، هذول شيوخ هذول، يبقى لخبطة بدل الخير جاء شر والعياذ بالله. فالله يحول الحال ويردنا إن شاء الله، يجعل زمام أمرنا لسنة النبي محمد وللأخيار فينا. لهذا الواحد يسأل سيدنا عمر بن الخطاب عن هذا الدين وبقاؤه فينا، وإلى كم قال ما دام أمركم بخياركم فالدين فيكم، وإذا رجع أمركم لسفهاؤكم وشعاركم دار حال الدين عنكم، ما عاد معكم دين روح. وإذا كان عادكم منقادين وخاضعين للأخيار والصالحين فيكم فالدين معكم والخير فيكم. وهكذا ثم أخذ يشرح لنا بعد ذلك كيفية تغسيل النجاسات، وشدها ما الكلب والخنزير، مثل أن الميتة شعرها وعظمها ولحمها كله نجس، فكذلك الكلب كله نجس، شعره وريقه وبوله ودمه وعرقه كله نجس نجاسة مغلظة. فإذا أصاب الإنسان شيء من الكلب وجب عليه أن يغسله 7 مرات واحدة بتراب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم وغيره، إذا ولغ الكلب في ناي أحدكم فليغسله 7 إحداهن بتراب. الأفضل أن يكون تكون الأولى. كيف وضع التراب؟ كيف أحسن كيفية؟ أخلط قليل تراب بالماء وصبه على موضع النجاسة، لكن اسمع ما تعد هذا تتريب معتبر إلا إذا أزلت عين النجاسة أول. إذا شيء من عين النجاسة موجود ما يكفي التتريب ولا يكون تتريب، عاد التراب ما جاء، لابد أول تبعد عين النجاسة. إذا بعد عين النجاسة هات التتريب الآن في أول غسلة. أفضل شيء تخلط قليل تراب طاهر تحطه في الماء تخلطه به صب، هذا تمام. كيفية ثانية تحط التراب فوق محل النجاسة ثم تصب الماء عليه، لكن بشرط أن يختلط التراب بالماء على جميع موضع النجاسة. لهذا قلنا أحسن بعد هذا حط التراب وسط الماء خلاص صب الماء بعد ذلك، فإذا تكدر الماء بقليل من التراب كفى، فصبه بعد ذلك على النجاسة فيعم جميع النجاسة. وأما تحط التراب قد بعدين تحط الماء فيزيغ التراب إلى جانب ويبقى جانب من النجاسة ما وصله ماء وتراب مخلوط، فلا يصح، فيبقى النجاسة عليه. فلهذا ينبغي أن تجعل التراب في الماء ثم تصبه على محل النجاسة بعد ما تزيل عين النجاسة، تبعد عين النجاسة وتزيلها ثم تصب الماء عليها، ويكون في أول غسلة. حتى لو انتقل شيء نطش من هذا الموضع إلى موضع آخر ما عاد يلزم التتريب فيه إن كان قد تربت الموضع، وإن كان عادك ما تربت فلا بد من المحل الثاني لا بد له من تتريب، لأنه إذا انتقل ماء من محل النجاسة الكلبية دي إلى محل ثاني وجب عليك تغسل المحل الثاني كم مرات بمقدار ما بقي، إن كان انتقل من الغسلة الأولى فالثاني بغاله 7، إن كان من الغسلة الثانية فالمحل الثاني ذاك بغاله 6، فإن كان من الغسلة الثالثة يحتاج له إلى 5، إن كان من الغسلة الرابعة يحتاج له 4، إن كان من الغسلة الثالثة فيحتاج له إلى 3، وإن كان من الغسلة الثانية فيحتاج له إلى كم؟ إلى 2، وإن كان من الغسلة الأولى بالعكس، إن كان من الغسلة الخامسة فيحتاج له 3، إن كان من الغسلة السادسة انتقل إلى محل ثاني فيحتاج له إلى 2، إن كان من الغسلة السابعة 1، غسلة واحدة في المحل الثاني، يعني ذا محل فيه نجاسة من الكلب أنت صبيت الماء فوقه انتقل منه إلى محل ثاني، المحل الثاني هذا اغسله بمقدار ما بقي على الأول، إن كان باقي عليه 2 ذا يحتاج 2، باقي 3 هذا يحتاج 3، باقي 4 هذا يحتاج 4، وهكذا. قال ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 إحداهن بالتراب. صلى الله على سيد الوجود، أمرنا أن نستعمل التراب في نجاسة الكلب، قالوا ووجدوا في ما يصدر من الكلب من الجراثيم من فمه وغيره ما لا يقتله إلا التراب. لأنهم اكتشفوا لما تشبعون معنى إمام كبير وعارف عظيم يعلم المصالح كلها بتعليم الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى قبل ما تخلقون قد علمنا حن نغسل نجاسة الكلب بتراب. صلى الله على سيد الأحباب. قال فإذا واحد بيربي كلب عنده يقول تربية الكلاب لا تجوز إلا لأجل صيد يصيد بها أو حراسة، فإن كان لا يحتاج إلى حراسة ولا إلى صيد فتربية الكلب حرام. ومن اتخذ كلبا يقول صلى الله عليه وسلم لغير صيد أو حراسة نقص من أجره كل يوم قيراط، كل يوم كما الجبل يروح من أجره، كما جبل أحد يروح من أجره، لأنه يربي كلب بلا فائدة لا لصيد ولا لحراسة. من الآن يستعمل كلب الحراسة؟ نادر. ومن يستعمله للصيد؟ ما حد مننا يروح للصيد ولا يجيبون الصيد ولا يستعملون الكلاب. فمن ربى كلب لغير صيد أو حراسة نقص من أجره كل يوم قيراط، وإن كان وسط الدار لغير صيد وحراسة فالدار لا تدخله الملائكة، ما تدخله ملائكة الرحمة إذا في كلب إلا كلب لصيد أو حراسة. فلا يجوز نتشبه ونبتدي بالنصارى نحب الكلاب ونربيها ونبعد أولادنا منها، ما يتعلمون هذا من الكفار، وواجب علينا نعلم هذا الأولاد ولا نخليهم يتساهلون بالنجاسة الكلبية، يأكلونها في أواني يلمسونها بعد ذلك وهي رطبة بأيديهم فتصيبهم النجاسة الكلبية، عشان كله يدور على التربية، والمجالس مقصود منها تربية، والعلم المقصود منه تربية، والمواسم الكبيرة مواسم رجب، وبيدخل علينا موسم شعبان بما فيه من نفحات وهبات وعطيات، نحصل نصيب كبير إن شاء الله من رحمة ربنا وعفو ربنا ومغفرة ربنا ورضوان ربنا عنا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ونتصل بأنبياء الله ونتصل بأصفياء الله كما فرض الله علينا الإيمان بهم ومحبتهم وتعظيمهم، يوصلنا بهم إن شاء الله ونموت على محبتهم ونحشر في زمرتهم. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين العفو.